رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إن شاء الله تعالى يعني نتكلم اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وحنرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن استكمال أحكام الجنائز إلى في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ومما لا شك فيه أن المؤمن يحتاج بين الحين والحين أن يمر على مناقب وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم، أن على أساس أن ينشأ بذلك زيادة في إيمان العبد، وكذلك أيضا لابد أن نتعرف على هذا النبي بصورة واضحة الذي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى باتباعه. وطبعا لا يغيب عنا هذه الحملة المسعورة على النيل من النبي صلى الله عليه وسلم، والنيل بصفة عامة من مقدسات المسلمين، وما كان ذلك إلا لتقاعد الناس عن انتهاك نفس منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا لو طرح سؤالا وقلنا ماذا تعرف عن رسولك، ماذا تعرف عن نبيك، قلنا هتبقى معرفة كده إجمالية، قلنا كلام ليس هناك دليل مبني على ذلك الكلام الذي يتكلم به البعض، يتكلم هذا هو النبي المبعوث وخاتم الأنبياء، لكن نقول ماذا تعرف عن سخاء النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تعرف عن حياته؟ لا شك أن الإنسان لما بيقرأ عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ عن مناقبه وفضائله التي ميز بها عن غيره من سائر الخلق، قلنا لا شك أن هناك انتعاشة إيمانية وترتيب لقلوب العباد من خلال ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا عندما نذكر هذه المناقب هذا أيضا حري بالمسلم أن يكون مصليا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا حق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذا هو حق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قلنا طريق الجنة لا يعرف إلا من خلال أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، هو أول من يسير في ذلك الطريق ويطرق باب الجنة، ولا يفتح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يطرق هذا الباب إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفتح باب الجنة ابتداء إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نتبع، وأوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به عن ربه سبحانه وتعالى. ولا سبيل للإنسان أن يكون طائعا لربه سبحانه وتعالى إلا من خلال أن يترسم نفس خطى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أيضا لا يعقل أبدا أن الإنسان يعلن عن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعرف بعد على سماته الشخصية، على سماته الخلقية والخلقية كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في العديد من الآيات، وكما نقل لنا الصحابة رضوان الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن خصائصه وعن فضائله وعن مناقبه صلى الله عليه وسلم. وكما بيذكر لنا عروة ابن الزبير رضي الله عنه أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاتم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراب الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرخ الماء يمر فآمى عليهم، فاقتصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا زبير اسق محبة الماء حتى يرجع إلى الجسد، فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آيات الرب سبحانه وتعالى غضب لرسوله صلى الله عليه وسلم أن قال ذلك الرجل الأنصاري هذه الكلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم جرى في حكمه، فقال رسول الله أن كان ابن عمتك، يا ترى بيقول الكلام ده هو أن يسقي أولا، لأنه كان ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم، وما كان هناك مجاملة في دين الله سبحانه وتعالى، بل أوجب الله عز وجل علينا اتباعه. فنزلت هذه الآيات التي قال فيها ربنا سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كانت الآية نزلت بهذا الخصوص، ولكن معلوم من قواعد العلماء أنه لا عبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. وهنا الآية أوجب فيها ربنا سبحانه وتعالى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك القضاء بأقضية النبي صلى الله عليه وسلم، ونحكم في أي قضية أو أي خصومة أو منازعة طرأت بين اثنين لا يحكم فيها إلا بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد نفى الله عز وجل أصل الإيمان، نفى الله عز وجل وأقسم سبحانه وتعالى وعلى نفي أصل الإيمان ممن لا يرجع الحكم إلى الكتاب والسنة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا وجود اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يذكر الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه تحت كتاب الفضائل توقير النبي صلى الله عليه وسلم، توقير النبي صلى الله عليه وسلم وترك الإكثار سؤاله من غير ضرورة، كما يحكي لنا ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيئا قال فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلو أراك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فما أنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منهم. قال: غطوا رؤوسهم ولهم خمين. قال: فقام عمر فقرر دين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال: فقام ذاك الرجل فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. مجرد كده أن الصحابة رضوان الله عليهم أكثروا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رأى ذلك الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قام عمر قال: وما سكن الغضب عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما قام عمر رضي الله عنه. قلنا بعد هذا البكاء المريب من الصحابة رضوان الله عليهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا عما شئتم. قلنا كالمغضب على هؤلاء القوم، وبالتالي قال: غطوا رؤوسهم ولهم قليل. قلنا صورة البكاء، فحتى قام عمر وما سكن الغضب عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما قال عمر بعدما بارك على الركب وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا ما زال عمر يكررها حتى سكن هذا الغضب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى أن نوقر النبي صلى الله عليه وسلم، أن نوقر النبي، ومن بعد أن نوقر هذه السنة التي تركها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكما يذكر أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه من باب توقير النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى له صلاة الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه، فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس بن مالك: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سلوني. فقام عبد الله بن حذافة رضي الله عنه فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني، بارك عمر رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قلنا هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم لما طرح ذلك السؤال على الصحابة، قلنا كالمغضب عليهم من كثرة الأسئلة التي طرحت على النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال يقول النبي صلى الله عليه وسلم سلوني قلنا حتى قام عمر رضي الله عنه وبركه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى والذي نفس محمد بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائل. فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال فلم أرك كاليوم في الخير والشر. إما توقير النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قلنا من بعد أن نوقر هذه السنة. أن نوقر ذلك الذات الذي تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كيف نستقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتعامل مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكما بيقول ويذكر ابن ماجه رحمه الله أن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما إذا بلغه الحديث ما كان يزيد ولا ينقص من ذلك الأمر. يعني كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعمل بما وصل إليه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لا يغرق ذلك الهدي عن كونه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كان يمتثل ما قال صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يقول أن عمر رضي الله عنه بارك وقال للنبي صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا حتى سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آلفة في عرض هذا الحائل. فلم أرك اليوم في الخير والشر. فلم أرك اليوم في الخير والشر. وجود توقير النبي صلى الله عليه وسلم وكل من بعده أن نوقر هذا الذات الذي تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصل إلى مسمع الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو نهى عن كذا أو فعل كذا إلا وكان لزاما أن نستجيب وأن نمتثل ما قال صلى الله عليه وسلم وأن نكون أبعد ما نكون عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأن نقتفي ذلك الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا المعالم التي تركها لنا النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينشغل المسلم إلا بامتثالها قلنا إذا في نوع من أنواع أن يهيئ الناس على كيفية استقبال أوامر الرب سبحانه وتعالى التي ورد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا أن نوطن الناس على كيفية التطبيق كحال الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. والله تعالى أوجب علينا أن نمتثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في رواية عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقومي على رؤوس النخل. عشان ننظر كده كيف كان حال الصحابة رضوان الله عليهم في تعاملهم مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن يغني ذلك شيئا. قال فأخبر بذلك فتركوه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل. وكذلك أيضا في رواية أخرى عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يوفرون النخل يقولون ينقحون النخل فقال ما تصنعون؟ قالوا كنا نصنعه. قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه فنقض. قال فذكروا ذلك له فقال انما انا بشر اذا امرتكم بشيء من دينكم فخذوا به واذا امرتكم بشيء من رايي فانما انا بشر. قال عكرمه او نحو ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل كده الصحابه رضوان الله عليهم لما مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يؤثرون النخل وان مساله التنقيح بين الذكر والانثى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنعون؟ فذكروا أنهم يعبرون ذلك النعم. قال لهم لو لم تفعلوا كان خيرا، لو لم تفعلوا كان خيرا، فتركوه. الصحابة مفيش مناقشة، وأن بحكم التجارب يعلمون أن التلقيح وتأبيل النخل حتى تأتي به الثمار، ولكن بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه، قلنا حتى كان هذا الانتقاد من الثمرة. ولما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر، قلنا لم يعب على النبي، لم يعب على الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم يعب على الصحابة أنهم تركوا ذلك، ولكن قلنا في تبرير قال إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا منه، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر، وكما قال صلى الله عليه وسلم إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. الوجوب امتثال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومثله، وأن حال الصحابة كيف كان، وبالتالي كما بيذكر أيضا الإمام البخاري رحمه الله في كيفية اقتداء الصحابة رضوان الله عليهم بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما قدم له الطبق قلنا ده كان هذا لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم فطرق، فطرق في الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من ذلك الطعام من الطرق تركوه، قلنا ولم يأكلوا منه حتى ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بحرام ولكنه ليس من طعام قوم. وكذلك ما يذكر أيضا الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، قبل تحريم الذهب والحديد على الرجال، كان له خاتم من ذهب، وبالتالي اتخذ الصحابة خواتيم من ذهب فنبذه النبي فنبذوه، مجرد كده ما فعل فعل تركوا. قلنا الصحابة بلا يعني إدخال للعقل أو الآراء فيما قال أو فيما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن أبطال الصحابة رضوان الله عليهم لم تنصرف عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن أذان الصحابة لم تستمع إلا إلى قول ربي سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما يروى الاستماع هذا الهدي من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبطال هؤلاء لم تنصرف عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما بينا أن الإمام مسلم رحمه الله ذكر العديد من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر العديد من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم في تحت كتاب الفضائل. قال الإمام مسلم رحمه الله في ذكر لهذا الكتاب وأولى الروايات التي ذكرها بين فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في رواية عن واسلة بن الأرقع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا هو فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ما نسبه، ومعلوم أن هرقل كان كافرا وسأل أبا سفيان رضي الله عنه، ولذلك قبل الإسلام أبو سفيان رضي الله عنه سأله ما نسبه فيكم، وبالتالي ذكر أنه أيضا من أفضل البيوت نسبا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان لفضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. أيضا ننظر كده إلى الحجر والشجر كيف كانوا يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حجر كما قال جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. حجر كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ لذلك الحجر هذا الأمر، يعني هنا في المقابل بحجر كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ لذلك الحجر هذا الأمر، وبالتالي كان يقول صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجر بمكة كان يسلم عليه قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن، إني لا أعرفه الآن. وطبعا قصة الشجرة وجذع الشجرة التي كان يخطب عندها النبي صلى الله عليه وسلم وحنين ذلك الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اتخذ ذلك المنبر حتى يرفع عليه ويكون فيه خطيبا للناس، لان قبل ذلك يخطب عند تلك الشجره. ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته بعد ذلك الى المنبر الذي صنع له، ماذا كان الامر؟ قلنا سمع هذا الحنين والبكاء صدر من تلك من ذلك الجذع. قلنا هذا الجذع يستمر الى هذا الكلام الذي كان يستمع اليه من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا نجد ان من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى فضله على جميع الخلائق. الله تعالى فضله على جميع الخلائق، قلنا بما فيهم الانبياء والرسل. الله تعالى فضل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: وسيد ولد آدم هو أفضل خلق الله سبحانه وتعالى على الإطلاق. كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. هكذا حال النبي، وهذه الفضائل والمناقب التي أعطاها ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. هذه مناقب للنبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة كما قلنا أن باب الجنة لا يفتح كلام إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال بك أمرك، كما يقول الملك الذي يقف على باب الجنة عندما يطرق النبي صلى الله عليه وسلم الباب ويقول من، فعند ذلك عندما يعلم أنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الملك أنه أمر أن لا يفتح لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا معلوم أيضا هذه المكانة والمنزلة العالية التي أعطاها ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا المقام المحمود، وأن كل الخلائق أبصار هؤلاء يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبدأ عندما يشفع عند ربه سبحانه وتعالى، لكي يبدأ سبحانه وتعالى في الفصل بين العباد. ومعلوم كيف أن القوم يأتون إلى آدم، وآدم عليه السلام يقول لست هناكم، ثم يحيل القوم إلى نوح عليه السلام أول رسول بعثه ربنا سبحانه وتعالى إلى آل القوم، ونوح عليه السلام يقول لست هناكم، ثم يحيل القوم إلى إبراهيم خليل الرحمن، ومع ذلك إبراهيم يقول لست هناكم، ثم يحيل القوم إلى موسى كريم الرحمن سبحانه وتعالى، وموسى عليه السلام يقول لست هناكم، ثم يحيل القوم إلى عيسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام يحيل القوم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، ثم يأتي تحت العرش فيسجد ويلقى عليه من المحامد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى يأذن رب سبحانه وتعالى في أن يفصل أو في بدء الفصل بين العباد. قلنا منزلة، يبقى كل نبي من الأنبياء يقول لست هناكم، غير أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما يصل إليه الأمر يقول أنا لها، ولم يكن كما قال الأنبياء، وكما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من يشفع عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. يقول أيضا في ذلك من ضمن المعجزات التي أعطاها ربنا سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة للمعجزة الخالدة القرآن، وهنجد أن معجزات خفية أعطاها ربنا سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم لكي نعلم هذه البركة التي حلت على القوم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم معه. فكما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بمال فوجئ بقدح رحرح، فجعل قوم يتوضؤون، قال فحضرت ما بين 60 إلى 80، قال فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. إذا كان الماء بينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذه بركة منحها ربنا سبحانه وتعالى لرسوله، أن كان ذلك الماء بينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يذكر الإمام مسلم رحمه الله من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه البركة التي كانت في القوم بسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جابر رضي الله عنه يقول أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا، فيأتيها بنوها فيسألون الأم وليس عنده شيء فتعمل إلى الذي كانت تؤذي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا قال فما زال يقيم لها حضن بيتها حتى عثرته فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عثرتيها قالت نعم قال لو تركتيها ما زال قائما هذه بركة بركة النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بمجرد أن هذه المرأة كانت تطعم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك السن فطرحت البركة في ذلك السن ولولا هذه الفعلة من المرأة ما زال كان قائما لو تركتيها ما زال قائما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا على ذلك نقول لم يحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضع يديه فيها ولكن بمجرد أن كانت المرأة تؤذي من هذه العكة للنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر أن أم مالك كانت تؤذي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة الله سنا فيأتيها بنوها فيسألون الأذن وليس عندهم شيء فتعمل الذي كانت تؤذي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيها سمنا وجرت كده هدية كانت طعام بتبعته للنبي صلى الله عليه وسلم قلنا مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم طعم من ذلك وبالتالي قلنا كانت تفيض عليها سمنا وإنها كذلك أيضا يأتيها بنونا من السماء وليس عندهم شيء فتعمل الذي كانت تؤذي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا قال فما زال يقيم لها قدم بيتها حتى عثرته فأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عثرتيها قال نعم قال لو تركتيها ما زال قائما قلنا بركة مستمرة يبقى مش بركة لحظية لكنها بركة مستمرة بركة مستمرة كذلك أيضا كما يقول جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسط شعير قال رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه يعني ذاك فأطعمه شطر وسط شعير فما زال رجل يأكل منه وامرأة وضيفهما حتى كان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تكنوا لأكلتم منه ولقام لكم لما كانوا أحصار وإذا لو تركوا على هيئته لا أكل منه وكما قال ولا قام لكم لو لم تكلوا لأكلتم منه ولا قام لكم قلنا مع إن هو يعني شطر وسط شعير قلنا يعني كمية ضئيلة كمية ضئيلة الوسط قد إيه كم صاع كان السؤال كم صاع في كل خمسة أوسط صدقة يعني في كل خمسة أوسط صدقة الوسط قد إيه شوف السنة مش عارفينها ازاي يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم دي في الزكاة يعني أمور في الزكاة طول احنا ما وصلناش أصل الزكاة كثيرا ما رددنا الكلام ده يعني الوثق قد ايه فعلى ذلك في كل خمسة أوسط صدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم كده في كل خمسة أوراق من الورق صدقة نقول والله ده مقدار قد ايه ده مقدار قد ايه لو واحد سألك كده يقول لك يعني زكاة الزرع تجاوب تقول ايه يبقى الحب والثمار يا ترى النصاب فيها قد ايه؟ هو ده النصاب اساسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مسائل بسيطة جدا ولكن شوف جهل الإنسان بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، جهل الإنسان بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا في رواية عن الطفيل عامر بن واسلة أخبر أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراب تنبض بشيء من ماء قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا قال نعم فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما شاء الله أن يقول ثم قال ثم غربوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه وهكذا ثم أعاده فيها قال فجرت العين بماء منهمر قال أو قال غزير أو قال رجل حتى استقى الناس ثم قال يوسف يا معاذ إن طالت بك حياتك أن ترى ما ها هنا قد ملي جنانا. يقول هنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قال فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا إلى جمع سواء جمع تقديم أو تأخير على حسب جد المسير حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال لكم ستأتون غدا إن شاء الله عند تبوك وأنكم لن تأتون حتى يضحى النهار يبقى لا يكون النهار طبعا فمن جاء منكم فلا يمس من بنيها شيئا حتى يأتي حتى يمد الماء لغاية لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال فجئناه وقد سبقنا إليها رجلان قال العين مثل الشراب تنبض بشيء من الماء زي كده يعني نقول الماء اللي فيها زي شراب النعم دوبك تيجي على شراب النعم قلنا على النعم بتاع حيداتك فعلى ذلك قال مثل الشراب تنبض بشيء من الماء قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من بنيها شيئا قال نعم فسفهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما شاء الله ان يقول قال ثم غرقوا بايديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الماء كده في وعاء ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بغسل يديه ووجهه في ذلك الماء ثم اعاده فيها قال فجرت العين يبقى عاد الماء مره ثانيه من القدح دوت إلى العين قال فجرد العين بماء منهمر أو قال غزير حتى استقى الناس ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه يوسف يا معاذ إن طالت بك حياتك أن ترى ما هنا قد ملي جنانا يعني قلنا مش هتبقى والله الناس هتستعملوها في هذا التوقيت فحسب لا يبقى العين دي أيضا هيبقى فيها هذا الماء المنهمر حتى ترى بعد ذلك إن طالت بك الحياة ومراتي في ذلك المكان ترات جنانا حول ذلك الماء يبقى الناس هيزرعوا وكذلك أيضا تحول الأرض إلى خضراء إلى خضراء وإلى بساتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى العين كده قلنا بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه وجهه في ذلك الماء ثم أعاد الماء مرة ثانية وإن كان حجم الماء أو مقدار علو ذلك الماء كشراب النعم قال تنبض بشيء من الماء في أمام قليل جدا هذه معجزة من المعجزات التي أيد الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم وأن بركة شديدة فرحت في ذلك الماء بمجرد أن هذا الماء قد سكب فيه من ماء وجه هذا النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد كده غسل النبي صلى الله عليه وسلم يديه بالماء وكذلك غسل وجهه بذلك الماء ثم أعاد الماء ثم أعاد الماء إلى ذلك العين يبقى مجرد ملامسة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الماء وأن ده بالإضافة أن الماء كان ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لكن قلنا كان يدخل أيضا في ذلك الشيء فعلى ذلك يكون ماء غزيرا وأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضع في ذلك الماء الأثر المتبقي أو الماء المتبقي من غسل يديه ووجهه فعلى ذلك كان هذا ماء منهمر ماء غزير قال حتى استقى الناس ثم قال يوسف يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا قد ملى جنانا وهو كما قال صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أيضا سهل قال عن أبي حميد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة الإمارة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخلصوها فخلصناها وخلصها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق يبقى يخلصوها كده لما مروا على حديقة النخل خلص النخل هو بيكون الرطب يعني هذا الرطب كنا بنظرة طبعا دي بتبقى بالتجارب يا ترى لما يحول إلى يابس يأتي بكم أو إيه المقدار هو لو حول إلى يابس كم مقدار ذلك اليابس من ذلك الخمر الكلام ده الخلص بيكون في الثمار لما يكون كالثمار التي لها يعني يابس ورط زي العلم وكذلك زي قلنا النخل يكون اليابس بتاعه هو الثمر يبقى الرطب ده اليابس بتاعه هو الثمر وإذا كان مكتوب في الرطب ده الذي يكون من جنس اليابس يبقى بيكون بمسألة الخمر بالضم والتخمين لكن بتبقى أصحاب تجارب زي بالضبط كده لما يعرض الانسان شيء نقول والله يبقى بتجربه كده، نقول لك ده يكيل بقى قد ايه، يجيب قد ايه بالوزن. فاهل التجربه اهل الخبره لما دي امور مرض عليهم يقولون ده والله وزنه قد كده، يبقى امر تخمين تقريبي. فكذلك ايضا كانوا يخلطون ذلك النفس الثمار ده، يا ترى الرطب ده لما يحول الى يابس يبقى يا ترى ايه المقدار اللي هو هيستوفيه من ذلك اليابس، قلنا سواء بالعنب حتى يحول زميل او كان الرطب يحول الى التمر. انا دي كانت طريقه حسابه الزكاه بالنسبه للثمار. هننتظر لغايه لما تجب، ولان الناس يحتاجون ان يستعملون هذه الثمار بهذه الصوره، وبالتالي ما في هنا صوره يعني استعمال الرطب في ذلك الامر، وبالتالي كان مساله الخصر متصدر على اساسها الزكاه. يقول في ذلك ابو حميد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه تبوك، فاتينا وادي القرى على حديقه الامراه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرصوها فخرصناها، وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوجه، وقال احصيها حتى نرجع اليك إن شاء الله، قال احصيها حتى نرجع اليك ان شاء الله، وانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتاهوا عليكم الليله بهم شديده فلا يكن فيها احد منكم، فمن كان له معين فليسد عقاله، فهبت ريح شديده فقام رجل فحملته الريح حتى القته بجبلي او طريق، وجاء رسول ابن العلماء صاحب حينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه، واذى له بغله بيضاء، فكتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واذى اليه له برده، ثم اقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها، فقالت 10 أوسق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث، فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال هذه طارة وهذا رطب ووجب نحبنا ونحبه، ثم قال إن خير دور الأمطار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهد، ثم دار بني عبد الحارث بن الخضر، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأمطار خير. قال فلحقنا سعد بن عبادة، فقال أبو زيد ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرا، فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا، قال أليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار، أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار، يعني ودخل خلاص في خيار القوم، وبالتالي حسبك ذلك يكفيك ذلك الأمر، ولكن كيف كان الترتيب؟ هذا تركيب النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لكن هو بيطلب طبعا الخير والفضيلة، وهذا ليس اعتراض من سعد بن عبادة رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قال يا رسول الله خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرة، فقال ليس لحجكم أن تكونوا من الخيار، يبقى أنت هنا أساسا من القوم الذين فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الترتيب أولا أو آخرا، فحسبك أنك من خيار هذه الدور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال شفقته على هذه الامه، شفقه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الامه، كما يقول جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنازه والفراش يقعن فيها ويذبهن عنها ونهاكم بحجتكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا يعني شفقته على هذه الأمة، قلنا على هذه الأمة، الكلام ده مش هينطبق على الصحابة رضوان الله عليهم فقط، ده هذا على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنسان الذي يتفلت من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يقتحم النار، قلنا والله طب احنا نجعل الحاجز والحجب بيننا وبين النار كيف يكون؟ قلنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وترسم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كما يقول جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنان والفراش يقعن فيها ويذبهن عنها، يقعن جمع على النار فبيقعن في النار بيحترقن، قال انا امن بحجتكم عن النار، يبقى ماسك كده يقول لك كانه بالضبط كده، قلنا عشان الانسان يملك الاخر بيمسكه من وسطه، قلنا على اساس يتفلت، قال وانتم تفلتون من يدي، قلنا يعني كانه بالضبط كده بيحاول يتفلت، فمنهم من يتفلت، قلنا ترى الصوره دي تفسرها فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل ومثل ما بعثني الله به كمثل الرجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإن أنا نذير العريان فالنجاة قال فأطاعه طائفة من قوم فأجلدوا فانطلقوا على مهلكهم وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واقتحموا فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. فالمسألة قلنا مش بتنطبق على الصحابة بقى الكلام ده فقط، هذا ينطبق على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف بيقتحم الإنسان النار؟ يبقى الإنسان كيف بيقتحم النار؟ قلنا أنت تقتحم النار والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يضع الحواجز والسدود والحدود بينك وبين النار. لكن قلنا كإنسان كده والله ضرب بينه وبين النار بالسور فتطلق ذلك السور حتى ألقى بنفسه في الهوية. ده بالضبط كده. وبالتالي كيف يكون السبيل؟ كما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلي أن مثلي ومثل ما بعثني له به قال كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا نزيل العريان فالنجاة. نحن كده كحال إنسان. قلنا جبل، قلنا والله في طائفة دون ذلك الجبل وطائفة قلب ذلك الجبل. قلنا لما يكون الإنسان وقف على رأس هذا الجبل يبقى على ذلك قلنا حيرى هذه الجهة ويرى الجهة الأخرى. يبقى لو قال هذا المنادى الذي يقف على رأس الجبل وقال أن هناك أقوام يأتون ويصبحونكم بعد هذه الليلة، قلوا والله نحن كذبوا لا نكذبوا لأنه يرى ما لا نرى، يرى ما لا نرى. فلذلك قال إنما أنا نذير العريان فالنجاة. قال فأطاعه الطائفة. الناس هينقسموا إلى قسمين، طائفة يقومون بطاعته فأجلدوا فانطلقوا على مولاته. سمعوا الكلام قلنا جمعوا الذات ثم صاروا من ليلهم قلنا لما صاروا بهدوء وسكينة. قلنا لأن الوقت إيه؟ الليل ممتد. فقلنا لما يخرج ويطلع عليهم النهار يكونوا قد تركوا البلاد تماما في مسافة شاسعة. قال وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فهلكهم واقتحمهم. طائفة قالت والله يعني إيه؟ لم تصدق. قلنا أو بمعنى يعني لم تبدي أي اعتناء بذلك الكلام. قلنا إعراض وتولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. يبقى لما يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يبقى الأمر ده فيه مطلع للعباد، ولما ينهانا عن شيء يبقى فيه مفسدة للعباد. ويبقى الشرع كله مطلع للعبد، الشرع كله مطلع للعبد. الله تعالى يأمرك بكذا سواء كان في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينهانا سبحانه وتعالى عن كذا في كتابه أو عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت كعبد مأمور بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى. قلنا لأن المصلحة الحقيقية تعود عليك، فالله تعالى لا ينتفع بعبادة العباد ولا بطاعتهم كما لا يضر سبحانه وتعالى بمعاصيهم، ولكن ينتفع ويضر بالفعل هو العبد. بل عبد انت الذي ينتفع بالفعل ان كان طاعه ويضر بهذه الفعل ان كان من باب المعاصي كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا نتعرف على منزله النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه للانبياء. فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين والمرسلين كما يقول ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل الرجل ابتنى بيوتا فاحسنها واجملها واكملها الا موضع لهما من زاويه من زواياها فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون الا وجعت هنا لبنه فيتم بنيانها. فقال محمد صلى الله عليه وسلم فكنت انا اللبنه. يبقى بنيان كده قلنا مكتمل الا موضع لبنه. قلنا بسلمة كده كأن فجوة. قلنا بنيان، قلنا ظهر في أحسن صورة وفي أبهى صورة لولا موضع هذه اللبنة. فقال أنا موضع هذه اللبنة. فأكمل الله سبحانه وتعالى به النبوة والرسالة فكان خاتم الأنبياء والمرسلين. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، وكل نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى طريقة، يبقى طريقة مخصوصة، يبقى طريقة هذا للعرب، هذا للعجم، هذا لبني إسرائيل، يبقى كل طريقة كل نبي يرسل إلى قوم خاص، ليه حدود، ليه حدود، حدود في المنطقة. لكن نجد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، وكما قال عنه ربنا سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى قل أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذا هذه الشريعة نقول صريحة لكل زمان ومكان، وهذا آخر ما نزل من الله سبحانه وتعالى، ولا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. كذلك أيضا الإنسان لابد أن يؤهل حتى يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم إلا من استنى بسنته واتبع ذلك الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لمثلا لو انشغل بها الإنسان يقول لك والله خاصة ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هناك أقوام كادوا أن يصلوا إلى الحوض ثم يؤخذون ويبعثون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أمته، ولكن هم كادوا أن يصلوا إلى الحوض ثم بعد ذلك يؤخذون ثم يصبحون بعيدا عن ذلك الحوض. يا ترى يعني كيف يكون حالك كإنسان مسلم عندما ترد على ذلك الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى هيقال لك سحقا سحقا بعدا بعدا، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيك ذلك الماء بيده؟ ومعلومة أنه من شرب من ذلك الحوض لا يغمط بعدها أبدا. قلنا روايات، إحنا روايات هي يتداولها الإنسان دائما، قلنا على روايات معلومة، ولكن أين موقع الإنسان من العمل بهذه الروايات؟ أين موقع الإنسان من العمل بما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا دي كلها إخبارات من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما بين أن هناك أقوام حملون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كانوا قد يصلوا إلى ذلك الحوض، فكان يقول جندب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرضكم على الحوض، وهو النبي صلى الله عليه وسلم سيتقدم القوم على الحوض، أنا فرضكم على الحوض، يبقى من هو الذي يتقدم القوم صلى الله عليه وسلم؟ قلنا عشان لماذا؟ قلنا حتى يقوم بمعالجة من يستحق الشرب من ذلك الحوض يدعوه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. قلنا لو شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لم يظمأ بعدها أبدا، وكما يقول سهل رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرضكم على الخمر من وعد شربا ومن شرب لم يظمأ أبدا، وقال ولدن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال وهذا فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث فقال هكذا سمعت سهلا يقول، قال فقلت نعم وانا اشهد على ابي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيقول انهم مني، فيقال انك لا تدري ما عملوا بعدا، فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. يبقى على ذلك كما يقول سهل رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فرضهم على الحوض، يبقى هو حيسبق القوم قلنا حتى يغير لهم موالد الشرب. يبقى لماذا يسبق النبي صلى الله عليه الحوض حتى يغير مواد الشرب للناس؟ قال انا فرضكم على الحوض، يبقى قلنا عشان يثبت كده عشان يهيئ ذلك الموضع، وكذلك قلنا حتى يهيئ مواد الشرب ومواد الشرب لهؤلاء الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ورد شرب كل اللي حيرد على الحوض حيشرب ومن شرب لم يظم ابدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وليردن علي اقوام اعرفهم ويعرفوني، قال ثم يحال بين وينهم، يبقى معنى الكلام مفيش مسافة ضئيلة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يؤخذ هذا الإنسان بعيدا على الرغم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرفه ويعرفوني، قال ثم يحال بيني وبينهم ثم قال إنهم مني، فيقال عند ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري، فيقال لو إنك لا تدري ما عملوا بعد، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وكذلك أيضا كما يقول في رواية عن عائشة رضي الله عنها تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبين ظهراني أصحابي إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله لو اقتطعن دوني رجال فلا أقول أن ربي مني ومن أمتي، فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعد ما زالوا يرجعون على أعقابهم، زالوا يرجعون على أعقابهم. وبالتالي هنا المسألة يعني فيها خطورة شديدة، خطورة شديدة. يا ترى لو ورد هذا الإنسان الحوض حيكون ممن يذبح ذلك الحوض أم ممن يشرب من ذلك الحوض؟ قلنا المسألة هي مش عبارة عن تمني، ليس الإيمان بالتمني ولا التحلي كما قال الحسن البصري رحمه الله، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، بل لابد من العمل. قلنا العمل بالكتاب والسنة. والبعض قد يظن ان هو والله لما تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي الظاهر على ذلك يبقى وكأنه يعني حكم لازم ان يكون اهل الجنة، حكم لازم ان يشرب من ذلك الحوض. لم لا اذا انظر الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الى اي كتب من كتب السنة، حنقل قد مليت هذه الكتب من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في العبادات او المعاملات، سواء كان في العقائد، سواء كان في الاخلاق والسلوك، الى غير ذلك من الامور. مش مساله والله الدين ده عباره عن شعائر تعبديه فحسب، وقلنا بعض المظاهر كده في الهدي الظاهر فحسب، لا. انت كمسلم يعني نريد ان يكون ذلك المسلم كظاهر، ظاهر المسلم كباطن، قول المسلم لا ينفصل عن عمله. قلنا تكون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ان تترسم نفس خطى النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كما قال الله عز وجل على رسوله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لرب العالمين. قلنا لا يجب بعد ايه؟ قل انني اهتدي ربي الى الصراط المستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان مشركين. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لرب العالمين. ده مش ممكن ابدا الانسان هيغفل او يكون عنده نوع من انواع الاهمال او الاستهانه والتهاون مع سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وما انسان ممكن يتهاون كده مع سنن الدخول والخروج من الخلال، يتهاون مع سنن النوم والاستيقاظ، يتهاون مع سنن يعني لبس النعال، حتى يتهاون مع سنن الطعام والشراب، وبعد ذلك كله من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حياتك كلها لابد ان تحول الى عبوديه حقا لله سبحانه وتعالى، ولا سبيل لذلك الا لما الانسان يترسم نفس افعال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يستمع الحديث فيقوم بتنفيذه، لا يزيد على الحديث ولا ينقص منه، يبقى كان ده التزامه. وبالتالي اول ما احنا بنسمع كده والله النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، يبقى على طول اول ما وصل الى مسمع الانسان يقوم بامتثال ذلك الامر. وبالتالي عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كان يقول رجل كان يكتب الحديث، وبالتالي هذا الرجل لما كان في الضلال ما كان يرفع عليه المواطن التي كتبها عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما انت قائل ربي عندما تسال عن ذلك. عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله اسال الرجل، الرجل ده كان من يكتب الحديث والحديث، وبالتالي كتب في الحديث كده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الضلال يرفع يديه مع التكبير في موضع كذا وكذا وكذا، لكن الرجل ده ما كانش بيمتثل هذا الكلام. فماذا تقول ربي؟ يعني يا ترى هتقول لي ربي ايه؟ لما تسأل لماذا لم ترفع يديك عند موت كذا وكذا؟ ألم تكتب ذلك؟ كتبنا ذلك. ألم تعلم ذلك؟ علمنا ذلك. طب لماذا يكون التقاعد؟ طب ليه غفلنا عن التطبيق؟ لماذا لم نطبق طيب؟ تقول ايه المانع؟ ايه المانع؟ والله احنا عرفنا دلوقتي السواك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل طلاق او مع كل دعاء او كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى دي والله السواك سنة مطلقة، سنة مطلقة، لكن أكد الاستعمال في هذه الأوقات لا مطلوب. لولا المشقة لأمرنا صلى الله عليه وسلم، قلنا الأمر كان هيبقى على الوضوء، ولكن لولا المشقة يبقى رفع المشقة والحرج على الناس. لولا المشقة لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل وضوء أو عند كل وضوء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قلنا سنة من تلاميذ، طب ليه تلاميذ؟ قلنا والله إيه المشغلة عشان تنشغل عن عدم امتثال هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قضية الاتباع هي مش معناها والله دي سنن، احنا هنفرق بين سنن وواجبات، لا، قضية الاتباع نفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبين قبل ذلك حدث عمر رضي الله عنهما لما سئل عن الأضحية أواجبة هي أم لا، فقال لقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجل قال السؤال ثاني، طب هي واجبة ولا مش واجبة؟ قال أما تعقل لقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفيك كده أنه ضحى النبي، بس تأتي بعد كده للسنة ولا لا؟ طب لو نبت سنة يعني انت باب الخيار؟ احنا الان هنختار، تختار من ايه؟ تختار من سنة النبي ونفذ املاه؟ امتثل املاه؟ اتبع املاه؟ قلنا دي قضية اتباع،
هذا اتباع. وبالتالي هذه كان مفهوم الصحابة رضا عليه. ولما سئل ابن عمر لو حدث أهلنا كده يطرى الأضحية سنة ولا وجبة؟ هنقول لا، العلماء قالوا سنة وجبة، سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وبالتالي هنجاوب احنا كده. لكن ابن عمر رضي الله عنه يعني عاقل عن الرجل، يطرى الرجل بيسأل ليه؟ طب عشان لو عندنا سنة يمعنى أفعل أو لا أفعل. طب لو كان وجبة خلاص، لأن يطرى الذمة إلى بفعلها. لكن على ذلك بسألهم، فاحنا بنسأل يعني دي سنة، لو تركتها الصلاة لا سنة، فاعلم ان هو خير منك، فاعلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، هذا خير دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وان دي قضية اتباع، احنا قلنا نشهد ان محمد رسول الله، اي احنا بنقول كده انا اصدق بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، انا اصدق. انت بتصدق، طب لماذا لم تفعل؟ لماذا لم تمتثل؟ ليه لم تكن من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى على ذلك نقول ان قضيه الاتباع قضيه حيه، مش عباره الله هي سنن افعل ام لا افعل، لا، قضيه قلنا ارقى من ذلك، دي قضيه اتباع. يبقى لما بتاك اقول انها سنه، اقول لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتاك. لما اقول افعل كذا، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر كذا وفعل كذا. يبقى احنا بنترصد افعال النبي، قلنا نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما صدر منه وفي كل ما فعل، تحاكيه. وانك ايه المقصود انت في الدنيا لكي تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقلده. قلنا والله قد يقولك كده انك انت تكون مقلد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل، وبالتالي هنترك ابدا السنه تفوت، والا هيلام الانسان على تركه. الم تعلم كذا؟ يعني والانسان لما هيسال يوم القيامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزول قدم العبد يوم القيامه عن اربع، من عن علمه فيما عمل به. نبتدي عن علمي، يبقى فين علمك؟ يبقى فين السنة اللي احنا بنعرفها ولا نقوم بتطبيقها؟ ولا نقوم بتطبيقها، يبقى لابد من التطبيق. قلنا عشان نكون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويأمن الانسان على نفسه. والا كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية انه حيستطع رجال من دونه، فقلنا ربي مني ومن امتي، فقلنا فلا تدري ما عملوا بعده، ما زالوا يرجعون على اعقابهم. قلنا الإنسان كده لما يوفق للسنة، أنت هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. لو دار الإنسان على السنة هيشوف بعد ذلك على الواجبات والأركان. قلنا هي مسألة تدريجية، مسألة تدريجية. الشيطان بيحاول يأخذ الإنسان. لذلك كما ذكر ابن القيم رحمه الله العقبة السادسة، العقبات التي تبكي في طريق الإنسان، قال عقبة الفضل المفضول. عقبة الفضل المفضول. قلنا عقبة الشيطان بيحاول أن يستحوذ على الكثرة الكثيرة ممن يقول انه قد التزم بدين الله سبحانه وتعالى بالعقبه دهيه. قال دقائق الدين، دقائق السنن. احنا بنتكلم عن السنن، ده احنا بنتكلم عن دقائق السنن. عقبه الفاضل والمفضول. عقبه قلنا ده حكم، ده صح وده صح، لكن انا حريص جدا ان افعل الراجح من المساله الراجح. يبقى دي عقبه الفاضل والمفضول، نقول كله صح. لكن فين يقول والله اللي يفعل كذا يبقى صح، اللي يفعل كذا يبقى صح. يقول والله مثلا كده، يقول والله ان صلاه الجنازه فيها رفع ايه اليد عند كل تكبيرة، يقول لا الرفع يكون مع تكبيرة الأولى. فعلى ذلك خلاص دول على قولين وانتهى القضية. يقول لك لا، ده أنا بحتاج في الحالة دي إن أنا أنظر فين الربح المرجوح. طب ليه الكلام ده؟ الرابح أعلى، أعلى رتبة. فعلى ذلك طب أنا يفوتني الخير ليه؟ لماذا يفوت ذلك الخير؟ نقصد إن إحنا هنفعل، هصلي جنازة. يبقى في المسألة كده أدقق النظر، يا ترى رفع اليدين مع كل تكبيرة ولا اليدين لا ترفع الا مع التكبيرة الاولى؟ يبقى مثلا اقول لك ما هو خلاف، والاثنين صح، وده خلاف سائر من العلماء، يعني مفيش متحاب لذلك الامر، هذا خلاف سائر، عارف ان خلاف سائر، وده صحيح وده صحيح، هذا ورد وهذا ورد، هيظل هذا خلاف سائر معتبر. لكن انا بندور على احسن صوره، احسن صوره. يبقى الانسان كده في حياته الدنيويه لما بيسال عن طبيب، يعني عايز افضل طبيب نمره واحد. يقول لك والله في المرض الفلاني ده او علاج العضو الفلاني النمره واحد كده بالتركيب، ادي تركيب واحد اثنين ثلاثه. يقول لك اروح على الاثنين ومش مهم النمره واحد، ده يبعت كده على النمره واحد. ده حال الانسان في الدنيا، حال الانسان في الدين، ده الاصل. قلنا ده الاصل اساسا، الاصل الذي وجد من اجل ذلك الانسان. يعني الحكمه التي خلق الله عز وجل لاجل الانسان هو ان تتمم هذه العباده لله سبحانه وتعالى. وبالتالي عقبه الفضل المفضول ما نستهداش بذلك الامر. أن الشيطان لو حاول يصد الإنسان في هذه العقبة يبقى هيطلع على طول العقبة التي هي قبل ذلك، عقبة المباحات. العقبة الخامسة، قلنا الشيطان يخش لك من باب المعاصي، من باب الامور المباحه، من باب الطعام. يعني الشيطان قلنا معركه دائما، قلنا والله من اجل في المعاصي يبقى خلاص خرج الشيطان من اهل المعاصي. قلنا لو انت اساسا يعني حريص وتعلم يعني السنن، وكذلك ايضا تعلم وبتنع عن الكبائر والصغائر، يبقى خش لك من باب المباحات. امور مباحه، طعام مباح، شراب مباح، ولكن ده استهلاك للعمر، هذا استهلاك للعمر حتى الاتى والقيامه، هو القام بانفاق كل ما ملك. قلنا زي الانسان كده عنده مال وقام بانفاق المال في الدنيا ولم يدخر شيئا للاخره، يبقى ده باب المباح. يكثر من الطعام، من الشراب، من الملبس، يعني وده حرام؟ ده حرام، مش حرام، مباح. لكن انت تركت ايه المباح ده؟ انت وكانك ايه اذهبت هذه الطيبات في حياتك الدنيا واستمتعت بها، اما في الاخره فليس لك فيها نصيب ولا حظ. وبالتالي الانسان لو كان عارف الكلام ده يبقى الشيطان مش هيحاول يستعود عليه في العقبه الثالثه باب المباحات، فيحاول الشيطان في العقبه الثالثه. قلنا قلما ينجو الانسان من ذلك، لان دي دقائق السنن، هذه دقائق السنن. لكن يقول لك الاثنين صح، خلاص اعمل انت، هيعمل ايه واحده من الاثنين؟ يعني خلاص كده؟ طب من في بقى ارقى درجه بينهم فين؟ الفعل الاولى ولا الفعل الثانيه؟ ده بحث الانسان، يعني لازم يكون منشغل. قلنا لو قلنا اساسا الفرق ما بينهم حتى تمثل في حسنه، ما احنا عارفين الميزان وكيف للحسنه وكيف للسيئه. راجع كيف للحسنه على كيف ذلك بحسنه واحده. فلعل الحسنه يكون بالفعل دي، وطالما هفعل هفعل، طب ليه ما افعلش ارقى صوره من صور الفعل؟ ليه؟ ايه اللي يمنعني؟ ايه اللي هيحجزني؟ طالما انا هفعل. فده حال الانسان المسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول انك لا تدري ما عملوا معك ما زالوا يرجعون على اعقابهم. كذلك ايضا في روايه عن ام سلمه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت اسمع الناس يذكرون الحوض ولم اسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ده معرفه بالحوض، لكن ما سمعتش هذا بكلام مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوما من ذلك والجارية تفرشتني، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ايها الناس. فقلت الجارية: تأخير عني. قالت: انما دعا رجال ولم يدعوا نساء. فقالت: اني من الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لكم فرض على الحوض، فإياي لا يأتين احدكم فيذب عني كما يذب البعير الضار. فاقول: فيما هذا؟ فقال: انك لا تدري ما احدثت بعدك. فاقول: سحقا. فاقول: سحقا. يبقى الانسان ممكن يبدل يبدل. التبديل ده يجي ازاي؟ من جهل الانسان بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا نظن كده نقول والله ايه الحمد لله مش انت ايه معرفتك بالسنن؟ ما عشان انت ما تبدلش يبقى ذلك لابد الا تجهل سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وانا بالضبط كده الانسان لما يجتنب البدعه، كيف تجتنب البدعه؟ قلنا العلماء لما تكلموا عن البدعه قالوا البدعه عكس السنه. لو عرفت السنه يبقى هتجتنب البدعه، لو ما عرفناش السنه يبقى تقع في البدعه وتظن انها سنه. الانسان يقع فيما يجهله، الانسان دايما بيقع فيما يجهله. فعلى ذلك قالوا ان تعريف البدعه قالوا عكس السنه. قلنا كلام مختصر جدا عكس السنه. يبقى ايه المطلوب؟ انك انت تتعرف على السنه. لو علمنا السنه يبقى على ذلك يبقى هيحمد الانسان ان يقع في البدعه. وان البدعه حبل الشيطان من الكبيره. نشوف بقى تخيل كده الزنا، السرقه، لغير ذلك، البدعه حرام. قلنا البدعه اللي بيفعل البدعه بيظن انها تقرب الى رب سبحانه وتعالى. والمبتدع ده بيتبع، يعني ده باب من ابواب الخير، يظن الناس بذلك. الناس تظن ان ده باب من ابواب الخير، ولكن هذا باب من ابواب الشر. بل هذا كما قال ابن القيم رحمه الله ان هذه عقبه البدعه بتاتي بعد عقبه الكفر وقبل عقبه الكبائر والصغائر. يبقى الكبيرة اهي، يقول لك لا دي عقبة البدعة سابقة لنا. في الشيطان البدعة أحب للشيطان، البدعة أحب للشيطان من المعصية، من الكبيرة. قالوا أن صاحب الكبيرة بيعمل الكبيرة وعارف أنها كبيرة عسى أن يتوب منها، لكن صاحب البدعة قد لم يتوب منها. طب ليه هيتوب ما يتوبش منها؟ لأن هو اتنى ظنه أن هذه عبادة له، هذا من باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نتخيل كده البدعه مثلا، الشيطان اوحى للناس ان يقوموا بزياره القبور والاضرحه، قبور الاضرحه معلوم الغلو في الصالحين، اول شرك وقع في على الارض، اول شرك وقع على الارض هو الغلو في الصالحين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وبالتالي هنجد الناس يذهبون الى هذه الاماكن، قلنا ضمن يعني دي شرك بالله؟ لا، مش من باب الشرك ابدا. شباب الجنة، لكن ده انتفاع في دين الله. قالوا حب أهل البيت، حب أهل البيت ده واجب على كل مسلم، لكن هما حدوا الطريق التطبيق بتاعها. يبقى حب أهل البيت ده لابد يكون كامل في كل قلب، لكن السبيل والتطبيق يكون ازاي؟ كيف يتم حب أهل البيت؟ يبقى دي صورة، صورة ازاي توقير ازاي كذا وكذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قلنا حب أهل البيت والتطبيق عكس المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما البدعة هو إحداث في دين الله على غير مثال سابق. البدعة دائما هو إحداث في دين الله على غير مثال سابق. كل ما كنت بدعا من الرسل، يبقى الرد على دولة لما هم قالوا لا نؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو قال الله مش هو أول رسول، ده سبق النبي رسل قبل ذلك، هو ما جاش بشيء جديد. كل ما كنت بدعا من الرسل، لكن ده رسول كما كان أيضا عيسى رسول وموسى رسول ونوح رسول وإبراهيم رسول وهكذا. فعلى ذلك يبقى دي البدعة احتفت في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تروى عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا وليس منه فهو رد، يبقى قال إن الإنسان لا يعني يتقدم إلى فعل ولا يتقدم إلى كلام إلا بعد النظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال من أحدث في أمرنا هذا من ليس منه فهو رد، يبقى ده أمر مردود، أمر بيرد به على الإنسان، أمر مردود. يبقى على ذلك قالوا ابتداء كده، هذا أصل من الأصول التي بني عليها الإسلام والدين. قالوا يبقى قبل ما تعمل عشان ما يردش عليك العمل، إيه المطلوب؟ يقول لك أعرف الأول إن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا حنجد إن هيرد ذلك العمل على الإنسان. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. يبقى أنت نقول لك عملا ده هو ظن لا طاعة، نقول لك مقبول أم مردود؟ لما تيجي تقول لي مقبول يبقى عندك السند ان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم او مما امر به النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي انت مريد الخير، لكن لا تبلغ ذلك الا لما تسير على نفسه الطريق الذي صار فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمساله مش بسيطه، المساله بتحتاج الى علم، وبتحتاج ان الانسان قبل ان يتقدم بلفظه او بفعل يبقى ان يرجع الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى لا يكون هذه صورة إحداث في دين الله. وبالتالي لما قال العلماء عن الزمخشري إنه تاج، كان ده من أهل الاعتدال، رأس رؤوس الاعتدال، وإن كتابه مليء بالضلالات، ولكن قالوا لقد تاب الزمخشري ولم يبلغ كتاب الزمخشري. قالوا كتابه ده مليء بالخرافات، وقلنا لأن أهل الاعتدال بقى على رأي. فعلى ذلك لما تاب الزمخشري تاب وعاد إلى رب سبحانه، لكن كتاب الزمخشري ما زال فيه البدع ومش هيقدر يديرها. يعني لا نستطيع ان نقول بازالتها، يبقى لما تاب هو تاب من هذه البدعه، لكن كيف يكون ازاله؟ فالبدعه سريعه الانتشار. شوف اللي اسس البدعه لما يتوب الناس لا تتبعه، اول ما عمل البدعه تتبعه. طب لما هو ذات لم يتبعوه، ابو الحسن الاشعري الذي ينسب اليه مذهب الاشاعره لما باع على مذهب اهل السنه وقال على مذهب ابن احمد، يبقى اتبعوه في مذهب الاشعري. يبقى المذهب بينسب اليه، يعني بينسب في نشر الى الحسن الاشعري، ولكن لما تاب واقلع وقاله على مذهب ابن احمد يعني كانه ما عملش حاجه. قلنا بدع بتصادق الهوى، بدع دايما تصادق الهوى. عشان كده تذكر دايما قول او مقوله هشام بن عروه رحمه الله: لا تسال الناس عما احدثوه في الدين فقد اعادوا لذلك الهوى، لكن تنوه عن السنن فانهم لا يعرفونها، فانهم لا يعرفونها. فعشان كده يقول ابن عون رحمه الله: ثلاث حبان النفس والإخوان، ثلاث أشياء كده، حبان النفس والإخوان. أول أمر إن هما نتعلم القرآن، نتعلم القرآن ونفهم من كلام رب العالمين، ونتعرف على السنة ونتعلم السنة ونفهم أيضا ما هذه المعاني التي دلت عليها ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يدعو النفس إلا من خير، وخالص النفس من خير فقط، أما في الشر فتكون أبعد ما يكون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من أنواعهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وإن أخذت الناس يبقى لابد أن تجتنب هذه الشرور، أن تدع الناس إلا من خير، خاصة تكون في خير، أما مع ذلك يبقى تكون أبعد ما يكون عن ذلك الأمر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قال: ليأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال فأقول فيما هذا، فيقال لك لا تدري ما أحدثه بعدك، فأقول عند ذلك سحقا سحقا، فأقول عند ذلك سحقا سحقا. كذلك أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته، خاف على أمته، خاف أن يستضربوا من جهة الدنيا، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عقبه بن عامر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد ثم صعد المنبر الموزع للأحياء والأموات فقال إني فرضتكم على الحوض وإن عرضه كما بين أيلة إلى الزحفة إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي يعني ما خفت علينا الشرك قال إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من قبلكم قال عقبة فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يبقى آخر مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عقبة ابن حمد قلنا بيوجه الأنظار انتبهوا انتبهوا إلى جهة الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي توحيدا توحيد خالصا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من قبلكم قال عقبة رضي الله عنه فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر هذا آخر ما رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كذلك أيضا نجد أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا ما منح النبي صلى الله عليه وسلم من شجاعة ومن جود ومن حسن القلوب فهذه شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي لنا ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه حتى نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقداما على القوم كان مقداما صلى الله عليه وسلم لا يهاب أبدا المواطن يقول أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس ولقد فجع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل القوم فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقه إلى الصوت وعلى فرس لأبي طلحة عنه وفي عنقه سيف ويقول لم تراه لم تراه قد وجدناه بحرا قد وجدناه بحرا يقول أنس بن مالك رضي الله عنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس وبالتالي ذكر لنا يبقى مش كلام كده أجود لا ده كلام مبنى على حقائق على وقائع يقول أنس رضي الله عنه ولقد فجع أهل المدينة ذات ليلة يبقى كده سمعوا صوت كلمة يبقى في مكان بعيد تأتي لهم من مكان بعيد قال فانطلق ناس قبل الصوت لما سمعوا الكلمة دي ظنوا أن الأعداء عسى أن يكونوا قد أرادوا أن يزهموا القوم بالليل قال فانطلق ناس قبل الصوت يبقى لسه كده اجتمعوا وذهبوا إلى جهة الصوت قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا النبي دي كان سرعة استجابة الصحابة اهو رضوان عليهم لكن نرى كده سرعة بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوم فهم لسه أساسا اجتمعوا رايحين لكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مقامه لما مش خرج كده بس قال وعلى فرس لأبي طلحة عوري فرس مبوش لجان يعني فرس مبوش لجان براكب كده على الفرس حافظ توازنه يحفظ توازنه قال في عنقه السيف ويقول لم تراه ولم تراه رضي الأمر ان شاء الله ما فيش حاجه قال قد وجدناه بحرا كان ده اساسا فرس بطيء لابي طلحه ولكن بمجرد ان استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفرس قال كان سريعا يبقى ببركه ركوب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا فرس يعني خارج تماما من اللجان قلنا دي طبعا صوره الفروسيه قلنا لما الفارس كده يعني بيتسلم للناس يكون ماسك اللجام ولكن قلنا كيف كان يتحكم في ذلك الفرس وكيف كان يحفظ التوازن قلنا مع ان طبعا نتخيل السرعه الفائقه ده القوم قلنا عقبال ما هيروحوا للصوت كان النبي صلى الله عليه وسلم راجع يعني كان قلنا سرعه ما بعدها سرعه يسير بها ذلك الفرس وقلنا العاده ان يكون قفزات لغير ذلك ومع ذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان سابق للناس الى ذلك الصوت حتى لما تقال قال ان تراعى وتراعى الامر يقول حاجه قال انا وجدناه بحرا كذلك ايضا كان من تقاء النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول كان اجود الناس هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في الشهر رمضان ان جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنه في رمضان حتى ينتهي فقال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا رفعه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. لما بيجي يقرأ إحنا مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنه ما مش عشان إحنا يعني مجرد هي حكاوة بنحكيها، لكن لابد أن يكون لك الحظ الأوفر من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان أجود الناس، يبقى نتعلم الجود، وإن خاصة الله سبحانه كما قال ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يبقى كان أجود الناس، يبقى إحنا وضعنا ثالث الجود، إحنا لا نصل إلى جود النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما أرادنا تشبه بالنبي فليكن أيضا جوالا كريما. يبقى لازم يكون صفة الجود دي موجودة، صفة الإنفاق موجودة، صفة الإيثار دي موجودة، لأن هو ده صفة الجود، هذه صفة الجود. فيظن الإنسان لا تظن لا بمالك ولا بنفسك أبدا، ولكن لا تظن أن العبد الإنسان ما يكون يملك مال، فلا تظن بنفسك عن خدمة إخوانك، يعني فلا تظن بنفسك عن خدمة إخوانك، كما قال وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلام أحدكم صدقة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إرشادك للرجل في أرض الضلالة هي صدقة، إلى غير ما بين النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة كورة سخاء كده، يقول سخاء مش معنى سخاء أن أنت والله لو وضع على الرأس، لا، سخاء يوضع في مكانه وفي محله. فكل إنسان عنده جنب المال، عنده كرم، عنده سخاء كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. كما يقول لنا أنس بن مالك أيضا رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيده فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا غلام كيد فليخدمه. قال فقدمته في الصبر والحذر، قال والله ما قال لي شيء صنعته، لما صنعت هذا هكذا، ولا شيء لم أصنعه، لما لم تصنع هذا هكذا. وإن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حسن خلق النبي ده أمر معروف، هذا أمر إيه معلوم، لكن دايما الإنسان ممكن يحتد مع الخدم بطبيعة، وإن طبيعة الاحتكار دايما، يعني طبيعة الاحتكار، والله ممكن أنت تحتك بصديقة تقول والله أنا لم يحدث بيني وبينه مساءلة، وإن دي لأن دي صداقة، وإن في أوقات تعامل محدد غير طبعا الإنسان يعني مع الخدم او مع اهل بيته، قلنا طبعا نتيجه الاحتجاج، قلنا ده امر مجموع جدا، نتيجه الاحتجاج حاجه في مخالفات في وجهات النظر، لابد يكون في مخالفه في وجهه النظر. فعلى ذلك نجد هذا خالد مش حروبها زوجه، لا ده خالد يبقى يقوم بخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، كان صغيرا وبالتالي هيظهر منه يعني مخالفات كثيره، ولكن كما يقول انس بن مالك رضي الله عنه قال فقدمت في الصبر والحضر. الصبر والحذر، قلنا الصبر بيبان معنى الإنسان، يعني كان بين عمر الخطاب رضي الله عنه الرجل لما أتى أن يشهد لآخر قال والله تجار الأبرز، لا، طب أنت عملته بمال، لا، طب أنت صاحبه الضرر، قال فلتأتوني بمن يعرفه. فالصبر ده أساسا بيبين تماما خلق الإنسان، الصبر ده يعني بيبين خلق الإنسان تماما. فلذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه يبقى خادم أهو وأنا صغير في السن تنظر له مخالفات كثيرة، وكذلك ايضا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والحذر. قلنا والله في الحذر هيجد من يغنيه عن انس بن مالك، يبقى لو كان انس مثلا تاخر في شيء ممكن حياتي بخادم اخر هذا عبد الله بن مسعود غيره، ولكن نجد ان قناه صبر وحذر والله ما قال لشيء صنعته، قال لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، قال ولا لشيء لم اصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. يبقى هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم كما يصف لنا أنس بن مالك. وبالتالي قال أنس بن مالك أيضا خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين فما أعلمه، قال لي قد لما فعلت كذا وكذا ولا عاب علي شيئا قط، بل كما يقول أيضا أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. قال فأرسلني يوما، والله يمكن أنس ما حضرش منه ما يعيبه، فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم هذا الكلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقه، فقال فأرسلني يوما لحاجة، فقلت والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال ما غلبت حتى أمر على الصبيان وهم يلعبون في السوق، قلنا صغير عايز يلعب برضه، قال فخرجت على قال أنس فخرجت حتى أمر على الصبيان وهم يلعبون في السوق، قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاه من ورائي. قال فنظرت إليه ويضحك فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنا والله لقد خدمت 9 سنين ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا أو شيء تركت هذا فعلت كذا وكذا. فإذا أرسله قفر علي أنس وكذا ينظر إلى الأولاد هم يلعبون. قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج بقفايا من ورائي مثل كده من وراه. فعلى ذلك قال فنظرت إليه وهو يضحك يعني كأنه بيضحك أنس بن مالك رضي الله عنه. فقال يا أنيس قلنا صورة دلع يعني دلعه كده بصورة تنصيره. قال ذهبت حيث أمرتم؟ قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله حيث دلوقتي. قال أنت والله لقد خدمت 9 سنين ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا أو لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا. هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك أيضا يذكر لنا من تقال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جمعين فأعطاه إياه فأتى قوما فقال أي قوم أسجنوا والله إن محمدا لا يعطي عطاء لا يعطاه فقط. فقال أنس إن كان رجل ليسلم إن كان رجل ليسلم ما يريد إلى الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليه مثل من أجل عطايا. ولكن بعد ذلك يشرح ربنا سبحانه وتعالى قدره بالإسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكيف يخشى الفقر؟ هو عبد الله الغني الحميد سبحانه وتعالى. كذلك أيضا كان من تقاء النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءنا مال البحرين فقد أعطيتك هكذا وهكذا. وقال بنيه جميعا فقبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال البحرين فقدم على أبي بكر بعده فأمر مناديا فنادى من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتي. فقلت فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وكذا. قال فحتى أبو بكر مرة ثم قال لي عدها بعد الزهر فإذا خلت مئة فقال خذ للسيلة. يبقى هي النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاء مال البحرين مال البحرين أعطيك هكذا. قلنا حسب إيده مش هيعد عليه والله يكتبه إيه. قال ثلاث حسيات وقال لما جاء إلى بكر الصديق وبعدما أصبح أمير المؤمنين قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني إن جاء مال البحرين مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وكذا ثلاث حسيات. قال فحذا أبو بكر مرة ثم قال عدها بعد الثلاث فهي إذا هي 500 فقال خذ مثلينها. إن عطاء من لا يخشى الفقر هذا هو سخاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة أيضا إلى يسره ويصيب عرقه وريحه إلى غير ما فضل به ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. وحنكتفي بذلك القول. قلنا عمل أن يكون ذلك القول يعني منعش للإنسان في إيمانه وكذلك نجد ترتيبا للقلوب ترتيبا للقلوب بذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو حقه علينا الأمر مش محتاج والله نتيجة الحدث احنا هنتكلم ده احنا إنسان محتاج يعني بينه وبين نفسه في كل فترة كده أن يقرأ ويطلع عرض الوصي على فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمش ما الإنسان ما يحاولش يقول الله وتعلم الفضائل وانتهى. نحاول دوما كده إن احنا الإنسان يقرأ كثيرا في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أحرى أن ينشأ أو يزداد هذا الحب الذي لا بد أن يكون معقودا للنبي صلى الله عليه وسلم في القلوب ويزداد بذلك إيمان العبد. إيمان العبد وإن إيمانك يزداد بحبك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يزداد ذلك الحب. وإن الحب ده مش هيزداد أبدا إلا بكثرة ذكر الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يكفي لكذا المنقبة يكفي ذلك منقبة لمن غرر النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى كما قال إن الله ويكتب الصلاة على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة أنت تنتفع بها. لماذا؟ لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة لصلى الله به عليه 10. تخيل كده يعني يقول لك إيه عدد المرات التي تريد من ربك أن يصلي بها عليك. عدد المرات يقول لك عدد كتير يقول لك لا هي المسألة مش بالتمني، عايز كم مرة؟ عايز 100 مرة يبقى صلي على النبي كم مرة؟ 10. عايز 1000 مرة تصلي على النبي 100 مرة. لكن هو لو احنا طرحنا السؤال ده نقول لك والله انت عايز ربك يصلي عليك كم مرة؟ هقول لك كتير، هقول لك كتير يبقى انت مش هتصلي، يبقى انت لم تصلي. مسألة قلنا يعني ده فيها تحفيز حوافز، وبالتالي اريد 1000 مرة وليكن 1000 مرة، يبقى فرض عليك ان تصلي على النبي صلى ثلاث 100 مرة، والله عايز 100 مرة يصلي عليك رب سبحانه وتعالى تصلي على النبي 10 مرات، على 10 مرات تصلي مرة واحدة، تصلي مرة. طب يا ترى ده يعني ده هذا بخل؟ قلنا أعظم أنواع البخل، أعظم أنواعه هو بخل الإنسان عن أكثر الثواب. طب يا ترى ده عبارة عن كلام؟ ده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن كلام. قلنا وده طبعا مفيش جريحة يعني مركبة في الإنسان أكثر عملا من اللسان، مفيش أبدا جريحة أكثر عملا في الإنسان من اللسان. يعني طب يا عم يقول لك والله يقتطع كده المسألة دي عشان نطبقها، نطبقها إزاي؟ طبقها إزاي؟ قلنا ما تبقاش كده مبهمة، لازم تعين، يبقى لازم إن احنا نعين. يبقى أنا مثلا أقول كده في المفكرة اليومية أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هنصلي 100 مرة، وليكن 100 مرة، يبقى وليكن 100 مرة، يقول لك والله أنت عندك ما بين الصلوات، يعني ما بين الأذان والإقامة، يعني اجعل هذا التوقيت لكي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا والله 10 مرات أهو في كل مرة، بقى هذه 50 مرة، هذه 50 مرة صليت فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك والله أذكار الصباح أذكار المساء، يبقى حتى لو 10 أذكار يبقى والله 70، فكان تغير أي أوقات كده. مش طبعا مستحيل الاوقات ده هي دي التي يكون فيها الصلاه على النبي فقط، لا المقصد كده انك انت قسم الصلاه ده ايه؟ قسمها، يبقى على اساس قلنا يبقى في عباره عن اعمال، عباره عن التزامات على الانسان، قلنا عشان يتضرر الانسان، لما بتحول بعد ذلك المساله الى الف بين الانسان وبين ذلك الذكر، نقول لك خلاص هيذكر ربه سبحانه وتعالى اكثر من ذلك بكثير، لكن هتتركها مبهمه ابدا، تتركهاش مبهمه. يقول لك والله لازم التعيين ده بعيني، يبقى انا هحط كده مع اذكار الصباح مثلا، قول والله 10 مثلا الصبح 10 هو هنحط مثلا قلنا بعد دبر الصلاه او مثلا ما بين اذان والاقامه، يبقى حرص الانسان على التطبيق. قلنا انت اساسا يعني كم مره تريد من ربك سبحانه وتعالى ان يصلي عليك؟ طب لو كان ربك تعالى يعني لم يصلي عليك مره واحده في اليوم يبقى التقصير من ايه؟ من حد ذات صلى عليه 110، قلنا انك انت صليت مره واحده، يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه منن كثيرة، منن كثيرة على العباد، فيه منفعة كثيرة، كما قال ذلك صلى الله عليه وسلم حال السم ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آه إحنا نتأسف كده إن إحنا